الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ختمنا به الدرس الماضي، والذي يستنصح في مراجعة فتح المجيد كيف يراجعه، أعطيه طريقة مناسبة إن شاء الله تعالى لمراجعة الكتاب. أنه يتخذ له دفترين، دفترا ينقل فيه الفوائد المتعلقة بالتوحيد، لأن الكتاب الذي هو كتاب التوحيد تحتاج إلى أن تركز على الموضوع. دفتر تجعل فيه الفوائد المتعلقة بالتوحيد، ويمكن أن تجعلها على فوائد مرقمة، وتجعل قسما من هذه من هذا الدفتر الذي هو في التوحيد للتقسيمات، وقسما صغيرا أوراق، ثلاث أوراق، أربعة أوراق للتعريفات. فإذن فوائد في التوحيد، كل فائدة فهمتها متعلقة بالتوحيد رقم لها واكتبها، وتكتب الصفحة التي نقلتها منها، صفحة كذا، وما كان من تقسيمات كما يمر بنا في مسألة سابقة في تقسيم من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وهكذا مرت بنا تقسيمات أيضا، تقسيمات هذه تجعلها في جزء الأقسام، تقاسيم فوائد في تقاسيم، والتعريفات جعلها في آخر هذا الدفتر، خمس صفحات أو نحو ذلك، خمسة أوراق أو نحو ذلك تعريفات. والدفتر الآخر للفوائد التي هي خارجة عن التوحيد. ابدأ بالدفتر الأول لأنه الأهم، مر على كل فائدة في التوحيد، أشر لها واخرجها إلى الدفتر برقمها، تكتب في نهايتها الصفحة التي أخذتها من الكتاب. فإذا فرغت من ذلك ترجع بعد ذلك إلى الدفتر الآخر، ويمكن أن يكون العمل في الدفترين معا، الفوائد التي ليست في باب التوحيد، مثلا في ترجمة الصحابي ما اسمه، متى ولد، كذلك متى كانت غزوة كذا، متى أشياء فوائد أخرى، وفي ضبط الألفاظ كيف تضبط لفظة كذا ولفظة كذا، هذه فوائد اللغوية والتراجم والفوائد الأخرى التي ليست متعلقة بالتوحيد، خلي اجعلها في الدفتر الآخر، لأن الكتاب الذي هو كتاب التوحيد كتاب الأصل فيه مسائل التوحيد، ولهذا كان من أحسن الكتب المختصرة الجميلة التي كانت على هذا الكتاب كتاب ابن سعدي رحمه الله، كتاب ابن سعدي،
وكذلك تعليقات الشيخ ابن باز. لماذا؟ لأنهم ركزوا فقط على مسائل التوحيد التي الكتاب أنشئ لها، فأما بقية الشراح فإنهم يشرحون بتوسع، فيما يتعلق بالتوحيد وبغيره. طيب، فلهذا إذا أراد الإنسان أن يجمع ذهنه على مسائل التوحيد يفعل هذه الطريقة، تكون له كالمراجعة من جهة، وتكون له كذلك أيضا كضبط الكتاب من جهة أخرى، لأن الفوائد إذا كثرت وتنوعت وتشعبت ربما تاه الذهن، لكن إذا جمعت نعم وضعت في مواضعها، اجتمع شملها في مكان واحد فكان ذلك أنفع. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا في أثناء هذه المراجعات تمر بك جمل ما فهمتها، اجعل عليها في مقابلها من حاشية الصفحة علامة استفهام، وأشر تحت الجملة التي ما فهمتها، حتى إذا وجدت مدرسا فسألته عن الإشكال فأجابك عن هذا الإشكال وفهمته وزال الإشكال، تضرب على علامة الاستفهام بخط، خط مائل ضرب، يعني بمعنى تفعل شخطة شرطة على علامة الاستفهام مائلة، فتفيدك هذه العلامة علامة الاستفهام مع الشرطة أن هذا الموضع استشكل عليك وأنك قد عرفت جوابه. وإذا لم تجد من يفهمك هذا الإشكال تركتها على ما هي عليه علامة استفهام. فإذا أخذت الكتاب وبدأت درست أكثر في كتب التوحيد وبدأت تراجع مرة أخرى، ربما انحل عليك الإشكال، انحل الإشكال من أصله ولم تحتاج إلى أحد فتضرب عليها. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. يعني لا يكفي أن ينطق بالشهادة وهو قد امتنع عن التزام شعيرة من الشعائر الظاهرة، طائفة ممتنعة، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضة؟ قالوا: ما نصلي الظهر والعصر، أو قالوا: ما نصلي العصر والفجر، امتنعوا عن ذلك، أو الحج أو الصيام، أو الحج الصيام، فتحوا المحلات والمطاعم وقت الصيام والناس يأكلون ويشربون في شهر رمضان ونهاره وامتنعوا عن أن يصوموا، أو الحج، كيف يعرف امتناعهم من الحج؟ أنه لا يخرج منهم حاج، كلما جاء موسم الحج لم يحجوا، ويشهرون في الناس أنهم لا يحجون ولن يحجوا، أو عن التزام تحريم الدماء يكونون مسارعين سفاكين للدماء، أو الأموال أو الخمر، امتنعوا عن تحريم الأموال أو تحريم الخمر، أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم، نشروا فيما بينهم نكاح المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أبوا جهاد الكفار تدينا، التزموا عدم جهادهم، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، من جحدها كفر، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، امتنعت تقاتل حتى تلزم بها إلزاما وإن كانت غير جاحدة. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. لأن البغاة يعني كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. التي تبغي، فلذلك قيل لهم بغاة وهم مسلمون. كمشكلة حصلت بين قبيلتين على أرض أو على أمر من أمور الدنيا، هذا قتال بين طائفتين من المؤمنين، فمن بغى ولم يلتزم فإنه يقاتل، يقاتله ولي الأمر حتى يفيء إلى أمر الله. فإذا فاء ورجع إلى أمر الله والتزم الكف عن القتال يصلح بينه وبين صاحبه. أما هؤلاء الذين منعوا الزكاة والذين امتنعوا عن أحكام الإسلام الظاهرة، يقول: بل هم خارجون عن الإسلام، أي عن أحكامه، خارجون عن أحكامه. قال رحمه الله: قوله أي في حديث طارق بن أشيم: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم، عندكم والتزام أو والتزم؟ والتزم، نعم عندي التزام. والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. ومن هنا تعرف رد الشبهة التي يقولها بعض الناس حول هذه المسألة، وذلك فيما يتعلق بحديث أسامة، حديث أسامة بن زيد حين قاتلوا الكفار، وكان فيهم أي في الكفار رجل أثخن في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فوقع ذلك في قلب أسامة غيظا على هذا الكافر الذي قتل هؤلاء المسلمين، فأدركه، فلما شهر عليه السيف ليقتله قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما جاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بانتصار المسلمين أخبره بقصة أسامة، فلما جاء أسامة بعد ذلك قال له: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، في رواية خوفا من القتل، وفي رواية: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا، فلما علوته بالسيف قالها. فقال: هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. هذه شبهة مشهورة جدا، وهي من أولى الشبه التي يأتي بها هؤلاء الذين يلبسون على الناس، فيقولون: يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولم يذكر الشروط، ولم يذكر الكفر بالطاغوت، ولم يذكر إلى آخره. وإنما قال بعدما قال لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله هذا يعصم الدم والمال. أجاب أهل العلم عن هذه الشبهة بما يلي، جمعا بينها وبين الأدلة الأخرى التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، وقاتل فيها الصحابة من قال لا إله إلا الله، وقاتل فيها أهل الإسلام من قال لا إله إلا الله ولم ينكر ذلك عليهم أحد من المحققين من أهل العلم، بل أجمعوا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وهكذا أيضا أذن في قتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، والصحابة قاتلوا مسيلمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدبرت ليعقرنك الله، فعقره الله بسيوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. وبنو حنيفة يقولون لا إله إلا الله، وقاتل المسلمون التتار وفيهم من كان على شريعة جنكيز خان وهم يقولون لا إله إلا الله، وهكذا أيضا كم تعدد الباطنية الذين قاتلوا الذين ماذا قاتلهم أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله والمسلمون قاتلوهم. فإذا كيف الجمع بين هذا هذه الأدلة كلها من أدلة الكتاب والسنة وأدلة الوقعات والتاريخ والأحداث التي كانت في عصور مختلفة من عصور الإسلام في قتال أناس قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ والجواب في ذلك سهل يسير، لكن أهل التلبيس يلبسون على الناس. فيقال في الجواب حديث أسامة فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله من المشركين داخلا في الإسلام أنه يكف عنه، أنه ماذا يكف عنه حتى ويتربص به وينتظر ويختبر. فإن أقام لا إله إلا الله كما شرع الله فهو من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لأن لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في الإسلام. وإن أتى بما يناقض لا إله إلا الله من عبادة غير الله أو من النفاق الاعتقادي أو من إنكار الشرائع أو من الكفر ببعض ما أنزل الله أو بغير ذلك من نواقض الإسلام، من صرف العبادة لغير الله، من السحر الذي هو من الشرك بالله ولا يغفره الله، أو من الإعراض عن دين الله الإعراض الكلي أو غير ذلك، فحينئذ يؤخذ بجريرته وذنبه وخطئه الذي وخطيئته، فيحمل قتال من قتل وهو يقول لا إله إلا الله على أنه لم يستقم عليها ولم يقم بشعائرها وشرائعها وشروطها ووقع في نواقضها أو وقع في أمر من الأمور التي أباح الشرع قتاله عليها، فهنا تعمل أدلة الشرع في هذه المسألة. فحديث أسامة في شخص كان مع الكافرين ثم قال لا إله إلا الله فيكف عنه حتى يستبين حاله، أقالها؟ ولهذا قال هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا. فأسامة قال يا رسول الله قالها بلسانه خوفا من القتل، معنى كلام أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها من قلبه أم من مجرد لسانه؟ يفيد هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجواب، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أسامة أن بعض الناس يقول بلسانه وليس في قلبه، لكنه أنكر عليه أنه ما يدريه أن هذا منهم، فلعله قالها حقا وأراد أن يخلص ويتخلص من الشرك. فإذا ما هي الحيلة فيه؟ الحيلة فيه أن يترك وينظر هل يأتي بما بعد لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ويجتنب نواقضها، أم يقع في نواقضها ويتبرم منها ويخرج مما قال. فلذلك لا بد لدارس التوحيد وللموحد أن يكون نبيها في الرد على مثل هذه الشبهات. ولهذا قال هنا: أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، لك ما ظهر من الناس. فإذا وقع بعضهم في نواقض الإسلام، في ناقض من نواقض الإسلام، وأوخذ بما وقع فيه، فإنما عملناه بما ظهر، وإن أخفى ولم نطلع على شيء من اعتقاداته الباطنة فلنا ما ظهر أنه مسلم، صلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين، وليس لنا أن ننقب عن قلبه لنعلم أكان مخلصا موقنا أم كان منافقا شاكا مرتابا. لكن إذا أظهر ناقضا من نواقض الإسلام أخذناه بذنبه. قال: قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، ومما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر، الشرك الأصغر من الشرك، يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا، انظر الآن هذه فوائد، أن ما يتعلق بالشرك على ثلاثة أقسام، القسم الأول وسيلة إلى الشرك الأصغر والأكبر، القسم الثاني شرك أصغر، القسم الثالث شرك أكبر. ثلاثة أقسام مما يجب على المسلم معرفته في باب الشرك، أن يعرف ثلاثة أشياء: أن يعرف الشرك الأكبر ليجتنبه، وأن يعرف الشرك الأصغر الذي قد يؤدي إلى الأكبر، وأن يعرف الوسائل التي تؤدي إلى الأصغر أو إلى الأكبر. ثلاثة أشياء يجب على الموحد معرفتها في باب الشرك. وهي خلاصة ما في هذا الكتاب من مسائل التوحيد والشرك، فإنما سيذكر إما شرك أكبر وإما شرك أصغر وإما وسيلة إلى شرك كالغلو، وهذا كله يستلزم التوحيد والإخلاص معرفته. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، تنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو، بارك الله فيكم. قال في المسائل، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، المسائل هذه قد تقدمت إنما نقرأها قراءة، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر دعاء الصالحين، ومنها آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم على التفصيل السابق، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وتقدم هذا. ومنها آية البقرة من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الندى وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، قال وهذا أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني حجة قاطعة جدا للمنازع الذي ينازع في هذه المسائل، وهذا أيضا قد تقدم بيانه في الدروس السابقة. فهذا تمام الكلام على هذا الباب. يقول السائل الطريقة التي ذكرتها في أول هذا الدرس في المراجعة هل يمكن أن تفعل في أي كتاب؟ الجواب نعم، في أي كتاب ينظر إلى، ولا سيما في ماذا، في مكانة من الشروح الموسعة، لأن الشروح الموسعة تتفرع وتدخل فيها حواشي وأشياء قد تذهب ببصرك عن المقصود، فبهذه الطريقة تجعل تركيزك في دفتر معين على المقصود، على الفن الذي المتن مؤلف فيه، والفوائد والزوائد والحواشي والأشياء، اللطائف والنكات البديعة والجمل المفيدة، هذه يكون لها دفتر آخر، نعم يكون كالروضة والنزهة، وأما الأصل فيكون في ذلك الكتاب الذي جمع الذهن فيه على شرح ذلك المتن وذلك الفن، والله تعالى أعلم. طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.